بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس
أنتظر
من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم افترجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال أمير المؤمنين أبو عبد الله الحافظ المحدث الفقيه العلامة التقي الورع النقي الصابر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المشهور بالبخاري رحمه الله، في كتابه الصحيح قال: كتاب الفتن. ومن عادة العلماء ومنهم المحدثون إذا صنفوا يبوبون، فيجعلون كتابا، والكتاب بمعنى المكتوب، أي ما هو مكتوب ومدون ومجموع بين دفتين. ومن عادتهم أن يجمعوا الأحكام أو الأحاديث التي تتفق بالكتاب تحت هذا الكتاب، ولا ريب أن الأحاديث أيضا تتنوع، فحتى يسهل الوصول للحديث يقسمونه أيضا إلى أبواب، ثم يدرجون تلك الأحاديث تحت كل باب معنون كي يسهل الحفظ والوصول إلى الحديث. وبعض العلماء بوب وكتب، وبعضهم سرد الأحاديث، فجاء من بعده ليسهل فبوب أو غير التبويب لكي يسهل، كما فعل ابن بلبان مع كتاب ابن حبان. تقسيمه الأصلي صعب، لكن هذا الترتيب أسهل. كتاب الفتن. الفتن جمع فتنة، والفتنة في اللغة وكما ورد في نصوص الشرع لها أكثر من معنى، منها الفتنة بمعنى الاختبار، من المعاني الفتنة بمعنى الاختبار، كما قال تعالى وفتناك فتونا، اختبرناك. ثانيا أو الثاني، الفتنة بمعنى المحنة والشدة، الفتنة بمعنى المحنة والشدة. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك، أي يوقعونك في شدة وبلية بصرفهم إياك عما أوحي إليك. المشركون يسعون أن يفتنوا المؤمنين، أو سعوا إلى فتنة النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الوحي وادعاء أنه عمل السحرة أو عمل الكهنة، فأرادوا أن يفتنوه أي يوقعوه في محنة وشدة. ومن معاني الفتنة المال، معنى الثالث المال، الفتنة تأتي بمعنى المال. وأيضا تأتي الفتنة بمعنى الأولاد، والله جمعهم، جمع الاثنين المال والأولاد في قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، سمى المال والأولاد فتنة. لماذا؟ لأنه يصيب الإنسان بسبب المال والأولاد الاختبار، هو يختبر بهم، يختبر بالمال ويختبر بالأولاد. إذن الفتنة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، الخير والشر فتنة للإنسان. فهل يؤدي حق الله في المال والأولاد؟ يتقي الله في أولاده، ينفق عليهم، يحسن تربيتهم؟ إذن هم فتنة، وقد يصرفون عن طاعة الله، إذا كل ما طلب منه فعل حلال أو حرام فتنوه، فتن الأب، يفتن حرام أو حلال يفعل، فهنا فتنة. لذلك ينبغي أن لا يفتنوا، بل يقودهم هو إلى بر الأمان. والفتنة تأتي بمعنى الكفر والشرك، فتنة الناس بالكفر والشرك، بصدهم عن الدين عن الحق. الله عز وجل قال والفتنة أشد من القتل، وفي الآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل في البقرة، أي فتنة الناس بصدهم عن دين الله بتعذيب أو بقتال. والمعنى السادس من معاني الفتنة اختلاف الناس بالآراء، يضطربون في الرأي، فلا يعرف من الحق مع من أو الصواب مع من، فيحصل خلاف، فعندما لا يميز الناس يقعون في فتنة يقول لك لا ندري الآن الحق مع من، فهذا الاضطراب يوقعهم في فتنة. المعنى السابع، الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، الفتنة بمعنى الإحراق بالنار. يقولون العرب ورق فتين، والورق يعني الفضة، ورق فتين أو ذهب فتين، أي فضة أو ذهب محرقة، فضة أو الذهب محرق. وفتنت الذهب أدخلته في النار للتصفية يعني. والمعنى الثامن من معاني الفتنة، الفتنة بمعنى العذاب، كتعذيب الإنسان بالنار، فتن بالنار عذب بالنار، كما قال تعالى ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم. والمعنى التاسع من معاني الفتنة ما يقع بين الناس من القتال، تكون فتنة في الهرج والمرج والقتال، والاقتتال خاصة بين المسلمين مع بعضهم البعض، يكون قتال فتنة. يقال بينهم فتنة أي حرب. وتقول العرب بنو ثقيف يتفاتنون أي يتحاربون ويتقاتلون. ويقولون افتتن الرجل وفتن فهو مفتون، إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله، إذا إنسان فقد ولده وما استطاع يتحمل فجن أو مرض يقال فتن، مجنون يعني مفتون، أو فقد ماله فجأة أتاه الخبر فجن، فقد عقله يقال فتن لأنه فقد عقله. يقول الراغب الأصبهاني رحمه الله أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، لذلك المحنة يسمونها فتنة، لأن الإنسان يدخل في محنة كما يدخل الذهب في النار لكي يصفى وتخرج منه الشوائب ويعرف الذهب طيب هو أم من النوع الردي. فدخول الإنسان في محنة وفي فتنة يصفى وينقى إذا صبر على الابتلاء والمحنة بمرض بشرير تسلط عليه، بفقر بظلم، المهم فتن، فكأنه أدخل في النار ليصفى، كما يدخل الذهب في النار ليصفى، فهو الله عز وجل يدخله في الفتنة لينقيه وليميز الخبيث من الطيب، الفتن تميز. يقول أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل في إدخال الإنسان النار، قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، وتارة في الاختبار، يعني تستخدم الفتنة بمعنى الاختبار. يقول وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، يعني حتى النعمة أحيانا تكون فتنة للإنسان، يبلى بالخير والشر فتنة، يبلى بالنعمة فتنة، يفتن، كيف يبتلى يختبر، هل يشكر يصرفها في الخير في العمرة في الحج بناء المساجد يبني لآخرته، أم يفتن فيقع في المعاصي والمنكرات فيكون المال وبالا عليه ويكون رسب في الاختبار. فيقول وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قد قال فيهما يعني الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: في الشدة والفتنة أشد من القتل. وقوله: فتنتم أنفسكم، أي أوقعتموها في بلية وعذاب، انتهى كلامه. أيضا يقول الراغب: والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى من العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة. متى ما كان ابتلى الله الإنسان وفتنه تكون حكمة أرادها وشاءها لهذا الإنسان أو لهؤلاء الناس، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك. ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان، انتهى كلامه. ولكن قوله: ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله، يعني نحن نعتذر له، نقول يقصد رحمه الله، يعني بإرادة الإنسان، وإلا فلا يوجد شيء بغير أمر الله، كل شيء بقضاء الله وقدره. والله خالق كل شيء، خلق الخير والشر، ولكنه أراد الشر كونا وحكمة، وأراد الخير للناس بمشيئته. فنحمل كلامه إذا أردنا أن نعتذر له، يعني يقصد بغير أمر الله، يعني متى ما فعل الإنسان باختياره، الإنسان عنده إرادة، الله أعطى عقل وأعطى إرادة وأعطى مشيئة، وإن كانت هي تحت مشيئة الله ولا تخرج عن قدر الله ومشيئة الله. فالله عز وجل خالق أفعال العباد، هذا معتقد أهل السنة، فنحن نعتذر له بهذا. ثم قال البخاري: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طبعا البخاري عندما يبوب بفقه، هو رجل عبقري وذكي، ولا يضع الأبواب هكذا، كل تبويبات البخاري لها معنى، حتى احتار العلماء في فهمها، ولكن الله عز وجل فتح على أهل العلم، حتى بعض أهل العلم ألف كتب خاصة في تبويبات البخاري فقط، كابن الملقن وغيره، مثل المتواري في أبواب البخاري، فقط أتى لهذا التبويب وفك هاي الألغاز. وكما سترون من خلال إن شاء الله القراءة كيف كان يبوب بعلم وبدقة، ما كان يبوب هكذا، لا، فهو بوب ما عنوان، ما قال باب كذا، بدأ بالآية: باب ما جاء في قول الله تعالى. إذن بدأ التبويب بالآية حتى نحن نستطيع نفهم لماذا فعل البخاري هذا، لابد نفهم معنى الآية، وحتى نفهم معنى الآية ليته رحمة الله عليه ذكر خاتمة الآية، لكن كانت له نظرة اقتبس منها ما يريد للباب، وهي حكمة، أنت تقتبس ما تريد حتى لا تشتت ذهن القارئ، لكن خاتمة الآية تفيد في الفهم، لأن الله عز وجل ختم هذه الآية قال: واعلموا أن الله شديد العقاب. طيب، إذن المعنى الآية: اتقوا فتنة، الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة، اتحاشوا فتنة، احذروها، لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبهم بس، لن تقتصر على الذين ظلموا أنفسهم، الذين مثلا ظلموا بوقوع في الشرك، في المعاصي، في المنكرات، في تهييج الناس بالفتن والكلام الخطأ دون حكمة والعلم بشق عصا الطاعة أو بظلم بعض الناس لبعض، هذا يظلم هذا وهذا يأكل مال هذا وهذا يفتري على هذا، هذا الظالم، أو الظالم بالمعصية يرتكب المعصية يجاهر بها. يقول الله، يقول لا تصيب هؤلاء فقط، فهمتوا كيف؟ طيب إيش يعني؟ يعني لا تصيب الذين ظلموا منكم فقط خاصة، بل ستعم حتى أهل الخير وأهل الصلاح، راح تشمل الجميع. وفعلا الفتنة إذا أتت تأخذ الجميع، الذي له ذنب وما له ذنب، هكذا الفتن، إلا من يتقيها ويحاول. إذن المعنى لن تصيب الذين ظلموا منكم فقط، الذين ارتكبوا المعصية والمنكرات أو الظلم أو فتنوا الناس بالتعدي على ولاة الأمر أو شقوا عصي الطاعة، إذن ستصيب الجميع وستعم. فما الحل؟ اتقوا. كيف نتقي شر الفتنة؟ إذن لابد ندارك قبل أن تقع، وهذا وظيفة أهل الصلاح، وظيفة أهل الخير من طلاب العلم وعلماء أو من عقلاء المجتمع، لأن السفينة واحدة، هذا معنى الآية. إذن اتقوا، اداركوا، تحاشوا بنصح المخطئ، بنصح الظالم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، وبي أيضا حساب درجات الأمر بالمعروف عن المنكر، اللي يستطيع يغير بيده يغير، اللي ما يستطيع بالكلمة الطيبة، اللي ما يستطيع أقل شيء بقلبه. إذا اداركنا اتقينا شر الفتنة. اللي مخطئ عنده فكر غلط، فكر خوارج، فكر تكفير، يناصح، ندارك ننصحه، ندارك نرد على شبهه، ندارك نأمر بالمعروف قبل أن يتسبب لنا في فتنة عظيمة تؤدي إلى تكفير أو سفك دماغ. إذن تشمل الكل، يعني اداركوا. إذا لم تتداركوا، لم تتناصحوا، لم تأخذوا بيد الظالم وتنصحوا، لم تأمروا صاحب المعصية بالمعروف وتنهون عن المنكر، لم تفعلوا ذلك، إيش تكون النتيجة؟ أن الله شديد العقاب. هذا هو المعنى. إذن اعلموا أن الله شديد العقاب، احذروا واعلموا أن الله شديد العقاب، سيعذبكم ويعاقبكم بشدة. لذلك ما قال أن الله سيعاقبكم، لا، قال شديد، بس مش عقاب، وعقاب في إيش؟ شدة، في تعب، في ألم، في عنت. إذا لم تتعاونوا على الخير والمعروف والطاعة، إذن واتقوا، أي اتقوا هذه الفتنة بفعل الخيرات والمعروف والطاعة وهجر المعاصي والمنكرات. والعلماء يفسرون هذه الآية بحديث يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قال إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. الحديث في مسند أحمد وغيره. الحديث تكلم فيه أهل العلم، الحافظ بن حجر يحسنه، والشيخ الألباني يضعف الحديث، قل هو حديث ضعيف. فهذا مما يفسرون به الآية، والحديث فيه كلام وربما هو أقرب للضعف. لا يعذب العامة، عامة الناس الذين لم يرتكبوا المنكر أو المعصية أو الخطأ بعمل الخاصة. إذن متى؟ حتى يرى الجميع المنكر أو بين ظهرانهم، هكذا يقول الحديث، وهم قادرون على أن ينكروا، وهم قادرون، إذن في شرط فلا ينكروا. فإذا فعلوا ذلك، أي لم يناصحوا ولم يبينوا، عذب الله الخاصة والعامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا منكرا بين ظهوره وأنذرهم بالعذاب. أمر الله المؤمنين أن لا يقروا منكرا بين ظهورهم وأنذرهم بالعذاب. وبعض العلماء والمفسرين يحمل هذه الآية على ما جرى بين الصحابة فقط من قتال وفتنة، خاصة في أيام معركة الجمل، يحملها على هذا المعنى فقط. ولكن الصحيح أن الآية عامة لكل زمان ومكان، لأنه لا يوجد دليل على تخصيصها بزمن الصحابة. والفتنة هنا جاءت عامة، كما أخبرتكم أي فتنة تكون ينبغي من أهل الخير والصلاح أن يبادروا قبل أن تقع. إذن مناسبة الآية للباب، باب اللي بوابه البخاري، يعني الفتنة التي بمعنى العذاب والبلية، أي كيفية منع وقوع الناس والأنفس في أن يفتنوا ويفتنوا أنفسهم، أن يوقعوها في بلية وعذاب شديد، وبالتقوى والوقاية من ذلك تتقى شر الفتن. إذن يريد البخاري من هذه الآية في هذا الباب هذا، كأنه ينصح، كأنه ينصح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه الآية، فينصح ويحذر، وكأنه رحمة الله عليه يمهد للباب، يمهد للباب وما سيأتي. لذلك قال في تكملة الباب: وما كان النبي يحذر من الفتن. باب ما جاء في قوله تعالى: وما كان النبي يحذر من الفتن. إذن هو في الآية شرح الفتنة وضحها وحذر منها، ويقول أن أنا بوبت بهذه الآية لأن فيها تحذير من الفتن، والأحاديث القادمة فيها تحذير من الفتن، يمهد لهذا. ثم ينبه إلى أن هناك نصوصا في السنة تحذر من الفتن، وساق ثلاثة أحاديث. وقول البخاري الفتن، ولو نظرتم في الأحاديث التي ستأتي تتضمن أحاديث الوعيد على التبديل والإحداث في دين الله، أي ظهور البدع. إذن الفتن غالبا تأتي من البدع وأهل البدع، وهو رحمه الله لا شك لما ساق الآية يريد بهذا. ولذلك بعض أهل العلم حمل الآية على ما جرى بين الصحابة، ولما حصل من إحداث في الدين. يعني أصل البلية في الفتن أيضا تبدأ من البدع. نعم البدع تكون سببا للفتن. مثلا أليست بدعة ظهور الخوارج أحدثت في الأمة فتنا عظيمة؟ بلى. ما هي الخوارج إلا بداية بدعة؟ أقوالهم أفكارهم بدع، وهذا كان السلف يخافون من البدع كثيرا. فما هي إلا بدعة بدأت عند الخوارج وتطورت بأفكار، وإلى اليوم نعاني منها: تكفير، قتل، سفك دماء، قتل في المسلمين، لا فرق بين امرأة عندهم ولا طفل ولا رجل ولا كبير ولا صغير، ولا زلنا نعاني من هذا الفكر. قد يكون فكر بالقول شجب وإنكار على ولاة الأمر جهرا، وقد يكون بالفعل وهو الخروج بالسيف وغيره. لكن شوفوا الآن سأسوق لكم أثرا لتعلموا كيف يقصد رحمة الله عليه بهذا الباب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، وإن من الفتن البدع وإحداث والإحداث في الدين. الآن كيف تتطور البدعة عند الشخص؟ ممكن تبدأ ببدعة صغيرة في العبادة ويتحول إلى تكفيري. نعم يتحول. واحد يقول لي شو الدليل؟ أقول لك اسمعوا الدليل. الأثر هذا أثر صحيح، وقد أخرجه، وقفت عليه في مسند الدارمي وتعرفونه، ومصنف ابن أبي شيبة، وبعضهم رواه مطولا وبعضهم رواه مختصرا، وهو الأثر الذي يرويه عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمرو قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء. يستفيدون ويطلبون العلم، هكذا طلاب العلم. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا بعد. فجلس معنا حتى خرج. شوفوا الأدب، بحت ما دق الباب، احترام للعلماء. انتظر معهم، جلسوا على الباب حتى يخرج عبد الله بن مسعود. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. هو يتفاءل الآن بالخير. قال أبو عبد الله بن مسعود: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. إذن بدعة إيش؟ تسبيح. ما فعلها الرسول ولا الصحابة. جلسوا حلق حلق عندهم حصى ويسبحون. زين؟ طيب. يقول أبو موسى قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظروا رأيك. لا 50 صح؟ 45 ما وصلنا صح؟ ونص وصل الشيخ موجود؟ طيب أكمل الأثر. طيب يقول عبد الله، يقول أبو موسى لعبد الله بن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظروا رأيك. أو أنتظر أمرك، انتظار أو انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أبو موسى، يقول عبد الله بن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا الشاهد، بدأت ببدعة تسبيح بالحصى وانتهت ببدعة الخروج وقتل الصحابة، فدخلوا في بدعة أعظم وأكبر. وهذه هي الفتنة، وهذه هي الفتنة، وهذا ما قصده البخاري، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، وساق الأحاديث التي تحذر من ترك السنة والإحداث في الدين. نكمل غدا بإذن الله تعالى، وأعتذر لكم، غدا إن شاء الله نبكر. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.